ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال قائل وصدق: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. ونحن نتكلم عن جيل التمكين، ذكرنا على وجه الاختصار صفة الرجل الصالح الذي ينبغي لولي المرأة أن يبحث عنه، وذكرنا أيضا صفة المرأة الصالحة التي يجب على الرجل أن يبحث عنها. وأعظم ثمرة للقاء الرجل والمرأة هو الولد، هي الولد. أولادنا أكباشنا تمشي على الأرض. الجناء هو الذي نصر السلف، وترك الانتماء هو أكبر مشاكلنا الآن. أول ما ينبغي أن تعلمه ولدك صدق الانتماء لله ورسوله. هذا هو الذي قنع الأعاجيب. نحن في زمان صار فرض الانتماء قاعدة من قواعد البحث العلمي، قاعدة في الجامعات، في رسائل الدكتوراه، ورسائل الماجستير. ترك الانتماء ركن، ترك الانتماء للسلف ركن، وعلى قاعدتهم يسمونها بغير اسمها، يسمون ترك الانتماء الحياد، الحياد العلمي. لا تنحاز، لا تنحاز لا لجنان ولا علاء حتى تكون صاحب حياد. هذا الحياد العلمي المزعوم والذي جعل الرجل مثل شقوق أحسن، الذي صار عميد الأدب العربي. بعد ذلك مع وجود الأثار مثل الرافعي مثلا، الأثار هو قمة على قمة الأرض، هذا الرجل أداه القول بالحياد العلمي، زعموا الذي هو أساسا ترك الانتماء إلى القول بأن القرآن الكريم ينبغي أن نعرضه للنقد ككتاب أدبي. وطرد من الأزهر وفصل وكفروه، لكنه ساب. والله أعلم، والله أعلم. الرجل يهون عليه دينه وقرآنه ويقول إن هذا القرآن ينبغي أن ننظر إليه ككتاب أدبي، تبشر كتاب نجم، ويسمون هذا حيادة. متى كان ترك الانتماء حيادا؟ هذا تقصر. لا يكون للمرء قيمة إلا إذا انتمى. الاجتماع هو الذي رفع الغرب. لا يعبدون الله لكن ينتمون لبلادهم يحبون لها، لذلك صنعوا الاعاجيب لها. الاجتماع السلف هو ذا الركن الذي ميز الصحابه الذين يعتدون عليهم الان، ولو ركب بعضهم بعضا حتى بلغوا علام السماء ما وصلوا الى شتع نعل واحد منهم. الرجل اللي عمل يتبع عن الصحابه والجن لما طلعت بعض كلامه قط شعري والله، يتكلم عن عمر بن الخطاب كلاما لا يتكلمه كافر. عمر رغم ما لعمر من الرصيد في صدور الجماهير، فرضي الله رحمة الله على الذين لا يعرفون من الصحابة دمه المباع. إذن إذا كان يعتدى على مثل عمر ويغمز ويلمز مع مال عمر في المكانة عند جماهير المسلمين الذين لا يعرفون في الصحابة دمه المباع، إذن ما هي جريمة عمر الذي عرضها هذا الكاذب المعقول المارس؟ ويكتب هذا الكتاب عادي جدا وينكر، يقول ان عمر بن الخطاب لم يكن رجلا نبيلا، لانه لما اراد ان يتزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب كانت فتاه صغيره، استخدم سلطته كامل المؤمنين واستخدم سلطته كرجل يوزع المعطيات على المسلمين باجتهاده، فجعل يغضب ويغضب ويغضب على علي بن ابي طالب ويقول له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب مقطوع الا مقطوع الا نسبي وكل سبب مقطوع الا سببي، وانا اريد ان يكون لي سبب ونسب جانبي. كلمه يقول ان عمر كاذب، لا هو بغيته الجلي يريد الفتاه الصغيره، لكن يقول اي حد اي ذريع انا والله يعني اريد البنتين ليس لي ارغب في الزواج ولا ارغب، لكن يريد ان اريد ان يكون لي نسب، اريد ان يكون لي سبب. ولد رجل معارضه الحسن وعقيل عم البنت لهذا الزواج الا ان جهود ابن الخطاب هكذا يحسبها ابن الخطاب اثمرت، وهذه الاساليب المتبايره. وقد عهدنا من الحكام في كل زمان ومكان ان يقولوا قولا ويفعل فعلا اخر، رغم ان هو طلع على المنبر وقال يا جماعه النهور غاليه، اتقوا الله، الا انه لما اراد البنت دي امهرها 40,000، عمل يقول يا جماعه خطيط النهور، وهو لما كان له رغبه في البنت دفع 40,000. وقصة الاعتراض أصابة امرأة أطلع عنه قصة منكرة كاذبة، ما كان لابن عمر أن تقع عليه هذه الآية وتذكره امرأة وهو المعلم لا يصح سندها أبدا، لكن هي مشكلتنا ما من مبتدع ولا مبطل يحتج بحجة إلا تكون على فقهين، إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. وبعدين يقول تعليمنا من خالد واقف يعني بعد هذا الضرب، رجل معه مقاليد الامور ورجل بيعرف الصحابه على مزاج باجتهاد، فطعن على علي بن ابي طالب ايضا ان هو زوج البنت لاجل المال حتى لا يمنع عطاء من بيت المال. وبعدين استمر الكاتب المأخوذ يقول وبعدين جاءت البنت وعمر لم يتحمل على طول كتب عن سافها تحمل، هذا الكلام يكتب عمر بن الخطاب، عمر اللي كل المسلمين يحبونه لم يتحمل عمر على طول كتب عن ساف البنت، أنت الجند قالت له لولا أنك أمير المؤمنين لسكت عينيك. الكلام ده حصل فعلا، هذا القدر حصل فعلا، لكن هل تأويله كذلك؟ قصة يا جماعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينافد علي بن أبي طالب بالسبب المذكور، أراد أن يكون له سبب ينافد. إذن رضي بالمرء فقال له علي بن أبي طالب: إن أعجبتك فهي امرأتك وهي عزاء أصلا. هو يريد ذلك، انعقد الزواج أم لا؟ انعقد وصار بالمرأة زوجة لعمر أم لا؟ صار زوجة لعمر، لكن المرأة لا تدري ولا عندها خبر. إذن خرجت أم كلثوم من بيت علي بن أبي طالب تخطب بين عمر بن الخطاب وهي زوجة عمر، لكنها لا تدري وليس عندها خبر. فلما وصلت إلى عمر بن الخطاب، ما هو الجناح أن يكشف رجل عن رجل امرأته؟ ايه هو الجناح؟ ايه هي المشكلة؟ إذن لكن ما كان عندها خبر، ولذلك قالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لفتحت عيني، يعني ما يحل لك أن تفعل ذلك، ولو علمت أنها امرأتك لا قالت ذلك. وعند القول عن عمر بن الخطاب، ويصور الصحابة الأدلاء على لهم طائفة كان كلها مهر للنساء يرمونهم بدائهم، يرمونهم بدائهم. أنا أعطيكم صور من الدماء لا تجد لها نظيرا في تاريخ البشرية. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا في الصف يوم بدر إذ رأيت غلامين من الأنصار حديثين أسنانهما ابن 12 سنة ابن 14 سنة. قال: فجاءني أحدهما فغمزني وقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: يا ابن أخي وما تريد مني؟ قال: أخبرت أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن التقى سوادي بسواده لا أتركه حتى يموت يعتل منا. لئن التقى سوادي بسواده، جسمي بجسمي، شخصي بشخصي، لا أدعوه أبدا حتى يموت يعتل منا. لماذا؟ أخبرت أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتماء. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا هو دليل الانتماء، أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل وأخاه لا يحبوه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هو ذا داعي الانتماء. قال: لئن التقى سوادي بسواده لا أتركه حتى يموت الأعجل منا. قال: فلا. قال: وجاءني الغلام الثاني فغمزني وقال لي مثلما قال الأول. وكل واحد حريص على أن يقتل أبا جهل قبل أخيه، عدو الله ورسوله لا يجوز له أن يحيا بيننا أبدا، عدو الله ورسوله لا يحل لنا أن نلقي إليه بالود أبدا. هذا قادح في المحبة وقادح في الانتماء. قال: فلم أنشب، يعني لم يمر وقت إلا وقت قصير، حتى رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول يعني يضطرب، طلق يروح ويجيء ليس له مكان ثابت. قال: فلما رأيته قلت لهما: هذا صاحبكما. قال: فعازلاه، كل رجل معه السيف، فضرباه فقتلاه، اختطنا على سببه. السبب هو ما يكون عند الرجل المقتول من المغانم. والمجاهد اذا قتل الرجل له سببه، يعني ياخذ ما عنده ملكه، يطير ملك لهذا القرش المجاهد. فاختصم هذان الغلامان، اختصم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول انا قتلته، ضرب انا قتلته، تنجيك عدو لله ورسوله، شرف لك انك انت تنتقم مني، انك انت ترد عليه ان توقف فزحته الى كثير من المؤمنين. فقال عليه الصلاه والسلام مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال اين؟ لما نظر الى السيف قال كلاكما قتله. الغلام الاول معاذ ابن عمرو بن الجموع، والغلام الثاني معاذ ابن عفراء. وفي روايه اخرى ان الذين قتل ابا جهل معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء. بنتنا اول ما ينبغي ان تلقنه ولدا للجماع محبة الدين، أن يوالي الله ورسوله ولا يأخذه فيهما لومة لائم. لقد ظهر هذا الانتماء في غزوة أحد لما كانت الدولة للمشركين، وقعد أبو سفيان الأيام كان كافرا على قمة الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أسفل الجبل، وقد أشاع الشيطان أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، وقتل من الصحابة 70. وصعد أبو جهل على قمة الجبل وقال أخيكم محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. أخيكم أبو بكر؟ أخيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. فلما ظن أن هؤلاء ماتوا، لأن قوام الإسلام كان بهم، قال أعلو هبل. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبوه؟ قالوا وكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا إظهارا لعزة من عبده المسلمون وإعلاء لجناب التوحيد. فها هم من يجيبوه أولا، فأحسن جد الإحسان، وأمرهم أن يجيبوه ثانيا فأحسن جد الإحسان. إن زواجنا ينبغي أن لا يكون لها وزن لله تبارك وتعالى، زواجنا ينبغي أن تمحى، لأن هذا هو مقتضى تدريج الإخلاص لله عز وجل. حبب ربك إلى ابنك، أظهر آلاء الله وأظهر نعم الله، وحبب ربك إلى ابنك. هذا أول درجات الانتماء. قرأت آيات في سورة الفرقان خلعت قلبي، خلعته والله. عدل الله عز وجل آلاءه على عبيده، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد فرقناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بكرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بعد كل هذه النعم ماذا جرى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وهو الذي أربعة وبعدها وهو الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تصور هو الذي أربع مرات نعم ما هو الجزاء هو الذي فعل ما هو الجزاء يعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. انظر إلى الله عز وجل يتحبب إلى العباد بنعمه يرقق قلوبهم بنعمه ومع ذلك يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وهذه من ألطف الآيات في مدح المؤمنين. الكافر ظهير على ربه لا يرى عدوا لله عز وجل إلا وضع يده في يده بخلاف المؤمنين. وتنظر إلى هذه العجيبة اللطيفة في الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ماشي. يعبد ما لا ينفعه يبقى مجرور المفروض يعبد من ينفعه لكن يعبد من يضره يعبد من يضره احنا ما نعرف هذا ابدا. فما وجه ذكر الضرر في الايه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كان الحاق الضرر بالمعبود نعمه. اي نعم الحاق الضرر بالعابد نعمه كان الحاق الضرر بالعابد نعمه. لا يكون الها حتى يضر وينفع. يضر كل نفس فيها داعية الألوهية ولو خلي بين الجبار وبين ما في صدره لقال أنا ربكم الأعلى. توى فرعون على قولها فأظهرها وجبن غيره فأضمرها. قال رجل مره وضرب بيده ضربا شديدا على المنظرة وهو يصف أنا الحاكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد هكذا قال وقد قنعه الله وأخذه وما ذلك عليه بعزيز. ما الذي جراه على ان قال هذه المقاله التي قالها الله تبارك وتعالى وتفرد بها دون ملوك الارض؟ جرؤ. فكل واحد فينا عنده داعيه الالوهيه ان يكون جبارا عنيدا. فحينئذ هذا لا ينفعه الا الحاق الضرر به. إذن إلحاق الضرر به نعمة. كان هناك غلام ابن 9 سنوات وأصيب بشلل في أطرافه الأربعة. كان لا يستطيع أن يحرك إصبعا واحدا ثم امتن الله عز وجل عليه بالشفاء بالأسباب التي خلقها. استرد عافيته. والعجيب انه صار يعمل ادق الاعمال بعد ذلك. شرط الفاعل يحمل الاسمنت والخرسانه ويطلع دور عالي وبعد دور خامس. وكان مريضا بسقط في القلب، وذهب الى العراق وفعل كل شيء، زنى وشرب الخمر وفعل كل شيء. أليس المرض في حقه كان نعمة؟ وأنه بقي صريح الفراش طيلة عمره، أليس هذا أفضل من أن ترتد إليه العافية؟ إلحاق الضرر بمثله نعمة، ينبغي أن يشكر العبد ربه عليها. هو ضرر بالنسبة لنا، لكنه رحمة في علم الله عز وجل. إذ لا يستقل بمعرفة ما يصلح العباد مما يضرهم إلا الله عز وجل ورسله بتعليم الله إياهم. قرأنا الآن لهذه الآيات، وقف على هذه الآيات واشرح لولدك نعم الله عز وجل وآلائه. إذا ذكر الله عز وجل ينبغي أن يظهر ذلك على وجهك، يظهر على وجهك وعلى طريقة جسدك. فمضطجع إذا ذكر الله فاعتدل في جسدك، كأنه قيل لك ملك بالذات ولله المثل الأعلى. الأولاد ليسوا أغبياء، علول الأولاد كالسنوات المسجلة، كل شيء يحفظونه ويمتعنون له فيما بعد. ذكر الله عز وجل عظم، وقل واستوي وضع وجهك في الارض واجهر بتسبيح الله عز وجل والثناء عليه وسبحانه وتعالى عز وجل. ابن الارض الخشوع، الولد يتعلم منه، ليس الولد غبيا انما هو في غايه الذكاء لكنه عاجز عن التعبير. اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يظهر ذلك عليه. قال الامام مالك رحمه الله: كان ايوب السختياني اذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نرحمه محبه له. هذا اصل الانتماء واسره، والذين امنوا اشد حبا لله. هذا اصل الانتماء ورثه. لم يعرف الصحابه رضي الله عنهم لا ولد ولا اهل ولا مال، لما تمكن هذا الحب من قلوبهم. الان ترك الانتماء لا قاعده في البحث العلمي، ولا يعرف ما اقوله الا دكاتره الجامعات في هذا العلم. الكافرون لا يحيدون، ولو حادوا ليس عندهم من يعظمونه فيحادون اليه. ونحن نعلم ان المرء بغير انتماء لا يعلم ابدا. هكذا خلق الله عز وجل الناس، لا يعملون الا لهدف. ابدا لا اصدق ابدا رجل يقول انا اعمل الى هدف، مستحيل، هذا مستحيل. فمتى ترك الكافرون انتماءهم؟ ينتمون الى الحوار، ونحن ننتمي الى العزيز الوهاب. فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعقلون؟ لا سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما قال ابو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. لا سواء، لا يستويان ابدا. فهذا هو اول ما ينبغي ان تعلمه الولد، التي تحققت الصحابة ولم تتحقق في الاجيال التي جاءت من بعدهم. الرجل مات في سننه بسند صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة. والفتى الحذور او الحذور والذي ناهز الاحتلال. جينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ثياب الحجارة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن تعلموا الإيمان أولا. لذلك لم يكذبوا الله ورسوله ولم يتوقفوا عند آية قط ولم يقفوا عند حديث أبدا ولا اعترضوا على الله بأوائل ولا ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمحض أهوائهم لأنهم آمنوا أولا. فهان عليهم ما يجدوه بعد ذلك. فالانتماء هو البوابة إلى الإيمان. أن يحب ولدك ربه عز وجل فإذا علم أن الخطاب منه أزعل وخنف هذا هو أول باب الإقلاع. أيها الإخوة الكرام صدق الانتماء يطيل نفسك في البذل والجهاد. كثرت أنفاس كثير من الناس بضعف الانتماء أو عدم وجوده. وخذ هذا المثل الذي ما سمعته أذناك ولا رأيته بعينك ولا أظن إلا أن يشاء الله عز وجل. رجل ورجال قليل صحابي جليل لا يعرفه أكثر الناس وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قصة عجيبة وخبرا غريبا على شجاعته وبذله وقوة قلبه وجرأة زمانه على الأعداء. وهذا الحديث حفظه لنا الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. قال سلمة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وكنا 14,400 فجاءوا على البئر وقد عطس الناس وعطس الظهر حيوانات. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل وكية أي على حافة البئر فإما دعا وإما بطأ. قال فجاف الماء فسقينا واستقينا ثم قفلوا راجعين إلى المدينة. قال وكنت سبيقا. فقال ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة فكنت في أوائل من بايع. ثم دعا الناس إلى البيعة فقال لي ألا تبايع يا سلمة؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في أوائل الناس. قال وأيضا تبايعته. فدعا الناس إلى البيعة ثالثا فقال لي ألا تبايع يا سلمة؟ قلت يا رسول الله بايعتك في أوائل الناس وفي وسط الناس. قال وأيضا فبايعته للمرة الثالثة فأعطاني حجفة أو درقة. وهذا شيء يسكن الترس الذي يستقيم ذلك الكتاب. لما رآه صلى الله عليه وسلم عاجلا من الشهاء أعطاه الدرقة أو الحجفة. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين درقتك التي أعطيتك؟ قلت يا رسول الله لقيت عمي عامرا وهو عازم من السلاح فأعطيته إياه. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي منك. يعني يعطيه السلاح وهو بلا سلاح يحبه أكثر من ذلك. قال سلمة وكنت سريعا لطلحة بن عبيد الله أخذمه وأسقي فرسه، وقد تركت مالي وأهلي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال وراسلنا المشركون في الصلح حتى اختلط بعضنا ببعض ومشى بعضنا في بعض، يعني أمان، وضع الحرب أوزارها. قال فأتيت شجرة فكشحت الشوك الذي تحتها، يعني التمسك، واضطجعت. فجاء أربعة نفر من المشركين فوقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم. لا يستطيع أن يدخلهم إلا أن الحرب وضعت أوزارها وفي معاهدة. قال فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى. ونال الأربعة المسلمين تحت الشجرة وعلقوا سيوفهم. قال وبينما أنا مضطجع إذا بطارق قتل ابن جنيد من المسلمين. قال فحينئذ قمت فاخترت سيفي وسلمته وأخذت سيوف المشركين فجعلتها ضغطا في يدي، يعني حكمة، ووقفت عليهم وقلت والذي كرم وجه محمد لو نظر الي منكم احد لضربت ذلك في عيناه. قم واخذتهم اساقهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بعمي عامر اتى برجل من العملات قالوا له مكرس على فرس مجسد، فرس مجسد المكسور، ومعه سبعون من المشركين، اتى بهم اكرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن عليهم بدء الفجور وثناء، وعفى عنهم. يشاؤهم الفجور ونقض العهد ويسلون ايضا، فتكون لنا الحجه البالغه في قتلهم. وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفلوا راجعين الى المدينه. وهم راجعون الى المدينه كان هناك جبل بين المسلمين وبين بني الاحياء من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يصعد الجبل، لان هذا الجبل كانت عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يحبون المسلمين. الذي يلقى الجبل استغفره. قال فانا فرقيت الجبل في هذه الليله مرتين او ثلاث مرات. وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره، والظهر هي النوق التي تحمل الاسرار، ارسل ظهره مع غلامه رباح ومع ثلاثه ثلاثه. قال فلما اصبحنا إلى بعبد الرحمن الفزاري، وكان رجلا كثيرا يقتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ كل الإبل. قال فلما رأيت ذلك أعطيت الفرس لرباح، قل أوصل هذا الفرس إلى طلحة بن عبيد الله وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قتلوا غلامه وأخذوا فرحه. ثم صعد على قمة الجبل ووجه صوته إلى المدينة وصرخ ثلاث مرات يا صباحا. قال وانصرفت وراءهم وأنا أرميهم بالنبل. وكان سلم عزاء ماهرا أسرع من الخيل، كان كالبرق في سرعته. قال فجعلت اضرب رحالهم فيسقط السهم بين اجسادهم، فاقول لهم انا ابن الاقوع واليوم يوم الرضع، يقال لئيم راضع، يقال عن اللئيم راضع. وانما سمي اللئيم راضعا لان البخيل من العرب كان اذا اراد ان يشرب اللبن يذهب الى سقي الناقه ويمص حتى لا يسمع الجيران، فقيل لئيم واضح يقول انا ابن الاسوع وهذا يوم اللئام توليده. قال وانطلقت وراءهم اضربهم بالسهم. قال فوالله ما خلق الله بعيرا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من ظهره يعني اللؤلؤ الذي يملكها الا خلقته ورائي تركوا كل شيء. قال وتركوا 30 بردة و30 رمحا يستحقون يتخططون رجاء الشرار. قال حتى وصلوا الى مضيق الجبل واحترزوا مني ولم تصل سهامي اليهم فصعدت قمة الجبل وجعلت رجليه كالحجارة حتى نزلوا او جاءوا فلانا ابن بدر السجاري. فقال ما رجل؟ قالوا نحن في هذا الضرب منذ الغلب. لكن المصيبة دي من بدر. ماذا تفعلون؟ قالوا هذا الرجل. قال انا يقول ارجع اليه. سلم على قمة سلم صغير يستمع. قال فلما امكنوني من الكلام قلت لهم تعرفونني؟ قالوا لا انا انت. قلت انا سلمة ابن الاكوع. والله لا ارض والله لا اريد منكم رجلا الا نرجع. ولا تريدين مني شيئا فتحصروا منه. فقال رجل اظن ذلك. هذا اتى العقبة الحرمة. اظن ذلك. الا نحصر عليه. قال وجلسوا يتغدون. جلسوا. قال واذا بغبار فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة قال فما تركتهم ياكلون. ضربهم بالسهام والنبال فتركوا الغداء وصروا. وجاء فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم الاكرم الاسدي. ثانيهم ابو قتاده الانصاري. ثالثهم المقداد بن الاسود. جاء وراء. قال فلما جاء قلت بعنان الاخضر قلت له لا يستطيعون احذر عاملين كمين. انتظر حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال فقال لي الاخضر يا سلمة ان كنت تعلم ان الله حق وان النار حق وان الجنه حق فلا تحل بيني وبين الشهاده. قال فتركته. فتنازل هو عبد الرحمن الفزاري الذي قتل راعي النبي عليه الصلاه والسلام. فقتل الاكرم خرس عبد الرحمن وقتل عبد الرحمن الاكرم. واخذ الفزاري الكافر خرس الاكرم وركبه وخرس. قال فلحقه ابو قتاده الانصاري فقتله. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال انهم في بني فلان في بني غطفان. هم الان في بني غطفان. رجل ذبح لهم عجلا واعبيه الان يسلقونه ليأكلوه. قام سلمة بمجرد سمع الكلام. قام سلمة فلما راوا غبار رجليه تركوا العجل وصروا. وقال سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتهي معي معك رجل فنتبعهما. وكان في هذا الوقت الرسول عليه السلام بعدما ظفر بظهره ذبح بلال له ناقة وجعل يسري له من كبدها وسنامها. وكان الكلام بالبيت. فقال له سلم هذا الكلام ان تجدني مع مائه رجل نسمعه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رايت نواجذه في النار. فجوء النار راى نواجذه وقال ما انت تفعل ذلك وتؤذن. فقال عليه الصلاه والسلام خير فرساننا اليوم ابو قتاده وخير رسالتنا أبو سلمة. وقبل راجعين إلى المدينة قال: وكان رجل لا يسبق شدا، يعني أسرع رجل في العالم. وهم لأهل المدينة جعل يقول: أنا من مسابق، ويكرمها. فقال له سلمة: إنك لا تكرم كريما ولا تهاب شريكا. رجل أنا من مسابق، هل من يعرف؟ لا تكرم كريما ولا تهاب شريكا. قال: نعم، إلا رسول الله. فقال رسول الله: ائذني. انا عرفه ان هو شيخ قاس. ائذني. قال: فاتفقنا. قال: فقفزت قفزتين. قفزه مثلا ايه؟ وانا ثاني يجري. قال: فقفزت قفزتين ووقفت استبقي نفسي. يقفزتك او جاء اضع مرحله وحدين ثلاثه وفحيت نفسي بفكر ايه؟ لحد ما وصل الى المدينه. سلم بن الاكوع، في واحد يساوي سلم بن الاكوع ولا امه كلها تساوي سلمه؟ لا تتكلموا عن الصحابه، ارفعوا السنتكم وايديكم عنهم، ليس هناك جيل يضاهيهم ابدا، اختارهم الله لصحبه نبيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظر الله عز وجل في قلوب العالمين واصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاصطفى اصحاب محمد له. هذه امثله كثيره يضيق عنها الحظ. وشجاعتهم اعظم، وبذلهم في الله عز وجل يضرب ببعضهم مثل. الانتماء اول شيء تنقله ولدك، كما يرضع بانتماء لله ورسوله. الانتماء هذه قضية مصيرية، لأنه يبنى على هذا الانتماء دين المرء. ونحن في هذا العصر أحوج ما نكون إلى هذا الانتماء، لأنه في وقت ظهور الإسلام كان مؤمن وكافر، وكان الوضع في مكة برغم شدته لكن كان أخف من المدينة. لماذا؟ أنه ظهر في المدينة منافقون يظهرون الإسلام ويكيدون ويوقعون بين الأحباب، هذا لم يكن موجودا في مكة، فصار العبء جسيما وثقيلا. وفي عصرنا ظهر الكفر والنفاق معا، ليس كفر فقط وليس نفاق فقط، انما هو هو طيب خلاص السؤال كده. طيب ماشي. هو أخونا ملخص كلامه أو الشبهة التي عرض علي له في الخطبة، أنني قلت أن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا: إن أعجبتك فهي امرأة. فيقول يعني أن المرأة ما كانت تعلم، فكيف يرسلها إلى بيت رجل آخر؟ وهو لا يعلم. هو الحاصل يا كريم، اذا كانت نهزت الحيض، كانت صغيره نهزت الحيض، ولما انت ترسل ابنتك الى اخي لك في الله يناديه قل كلم ابي او نحو ذلك، كل هذا جائز لا شيء فيه. يعني كون المراه نفسها تذهب الى بيت اخر هذا لا شيء فيه ابدا.
لا انا ما ارى اصلا شبهه في المساله، يعني المساله ان المراه لا تعلم انها زوجه لا يشترط. العراق اذا كان في اثنين شهود والولي خذها الله يبارك فيك. خلاص ماشي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي صبر انا ارد هنا ماشي يا اخي ماشي يا اخي ماشي خلاص اذكر بس انظر علي بس انا زوجي لك انا زوجي لك. إذا عقد الرجل على امرأته من العلماء من يقول لا يجوز للعاقل أن يجامع المعقود عليه، وأنا أتمنى هذا الرأي. والحجة في ذلك أننا لما نقول لا ينبغي للرجل العاقل أن يجامع المعقود عليها برغم أنها زوجته إلا بإذن وليها نفسا للسريح الرجل العاقل، والناس كلها تعرف أن الرجل العاقل خطأ، هل أنه جامعها ثم طلق؟ إذا المرأة سيد أم لا؟ من يتقدم لها؟ لكي يجيب ومنعيش؟ سوء ظن الناس في عين في الرجل وفي المرأة، ولذلك شرع الإشرار، شرع الإشرار حتى يعلم كل الناس أن هذه المرأة تزوجت. يوم تطلق ويأتيها رجل آخر ويقال هذه شيء يقال آه تزوجت، تزوجت وجامعها وطلقها وهي معقود عليها. يسوء الظن أضف إلى ذلك إن قد يعقل الرجل عليها ويعجز عن تصوير سكن، يظن أن أجمل ثلاثة فتحمل المرأة وأنا عندي حالات حصل إن بعض النساء أسقطت حملت من زوجها وأسقطت ليش؟ ما عندوش شهادة مش مستعد يدخل على كلمتين فكيف تحمل؟ من ايش حملت؟ يسوء ظن الناس لها وبعزها وبيأخذ إلى آخره. فمنع العاقل أن يجامع المعقول عليها هو من باب سد الذريعة، سد الذريعة فقط وكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص يا لا لا تتكلم، أولا الذي يقول أي رجل الأولياء ليس بالصدق أنه ليس الولي يا جماعة، ليس بالصدق أنه ليس الولي لا سيما وإن ابن حسن وإن الحسن ابن علي كان عنده علم وعبد الله بن خالد كان عنده علم. لا تتخيلوا ان الصحابه يفوت عليهم هذه البلاهيات اللي تقولوها، اوعى تكون فاكر النتيجه تنساها وتلف عليه وتخش على ابن الفضل عمر بن الخطاب، هي لم نذكرها لم نذكرها لان هذا شيء بدني، هذا شيء بدني لان خالص على جراحها مات. المهم ان نحن في هذا العصر بنعاني من الكافرين والمنافقين على السواء. الكافرون يكفرون بالله والمنافقون يحللون كفرهم وينصروه الينا باسم العلم، باسم العلم والجماهير على كده كل ما يجي كريم لك قلنا متخصص الكلام ده اهل التخصص كريم فيه لكن ايش فهمك؟ يعني مثلا القضيه الكبيره اللي صار على الساحه قضيه التمثال ويقول لك ان استطاع ان يحيي كذا وكذا وكذا وسووا كذا ويجي اجتماع المنافقون يغفلوا لاتجاه الشهوه ويتهمون الله عز وجل ويقول ان النعل اعظم من ميلاد المدينه ويقسم على بعض الدرجات فيوهمون من عز المؤمنين. المؤمنون يتمنون لو يمتلك واحد او نساء